سمت الشمس ولا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بالكسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة. سبق الكلام في البابين السابقين على مشروعية صلاة الكسوف ومعنى الكسوف وأنها أربع ركوعات ركوعين على معنى في كل ركعة ركعتان ومشروعيتها جماعة وأنها سنة وهذا باب عقده المصنف لهل تصلى صلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في ركعة، يعني بثلاث أو أربع أو خمس. وقد جاء ذلك في أحاديث صحاح مخرجة في الكتب الصحيحة على ما سنرى. وقد أشرنا بالأمس أيضا إلى هذا وإلى طريق الجمع في ذلك، ولكن هذا درس اليوم هو محل التفصيل. فقال: باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة ركوعات وأربعة وخمسة. عن جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والإمام أحمد وغيره، أخرجه البيهقي، وهو صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، أي أنها ثلاث ركوعات في الركعة، ثلاث ركوعات في الركعة. إذن هذا هو دليل لما ترجم الله في قوله: باب من أجاز في كل ركعة ثلاثة. وقلنا بالأمس إن هناك طريقا للنظر بين الأحاديث السابقة والأحاديث في الصحيحين وغيرهما، بل هو الذي عليه الجمهور أنه يصلي ركعتين في ركعة، بينما هنا ذكر ثلاثة وذكر أربعة وذكر خمسة. فكيف يكون التوفيق بين ما في هذا الباب وما في الأبواب السابقة؟ كيف يكون التوفيق بين ما في هذا الباب وما في الأبواب السابقة؟ نعم شيخ، فما إذا بالأمس
ركعتين بأربع سنين
هذا طريق الجمع؟ يعني يصلي مرة هكذا
مرة
هكذا. طيب هذا يعني قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة.
لكن
ورد
فيها حديث الصحاح.
طيب إذا كانت الواقعة واحدة، هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. ولا يمكن يكون صلى ثلاثة من المرات أربعة مرات خمسة مرات ركعتين إذا كان ما صلى. هناك من يقول أنه لم يصلي إلا صلاة واحدة حينما، وفي أن 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 أنها كسبت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم، وكانت وفاة ابنه قالوا في السنة العاشرة، قالوا في ربيع الأول، تقال يوم ثلاثة ربيع الأول في اليوم العاشر، ربيع الأول في السنة العاشرة، وقيل في السنة الرابعة، لكن الذي عليه أن الرابعة العاشرة. لكن على كل حال إذا قلنا إنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث؟ وكيف يكون النظر في هذه الأحاديث؟ نعم، نقول إذا ثبت التعدد الواقعة حينئذ نقول يصلى هذا وهذا. أما إذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا واحدة، فيقول ليس لنا طريق إلا أن نرجح، ليس لنا طريق إلا أن نرجح من هذا الحديث، والأرجح هو ركعتين في ركوع، يعني أربع ركعات في أربع سجدات، وهذا هو الذي يجب. إذن إما هذا وإما إن ثبت أنه صلى أكثر من مرة فيكون يدل على جواز هذا وهذا، وإن لم يثبت إلا أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام إلا صلاة واحدة فليس لنا طريق إلا أن نرجح، نرى نأخذ من أقواله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها رواه الترمذي وصححه. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أنه يصلي لا ركوع أو ست ركوعات بأربع سجدات أو ثلاث ركوعات بكل ركعة. وحديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه عبد الشافعي والنسائي، وأيضا أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم. فأيضا هذا كل هذه المجموعة من الأحاديث دليل لمن قال إنه صلى ثلاث ركعات في كل ركعة، ثلاث ركعات في كل ركعة. و نقل عن الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي أنهم يغلطون هذه الأحاديث أو هذه الروايات، ولكن التغليط في هذا صعب جدا اعتبارها ثابتة في أحاديث الصحاح، في الصحاح المعتمدة عند الأئمة كصحيح الإمام مسلم، وأيضا في نظر كطرقها ورجالها كثير من الوصايا. التغليط هذا مسلك فيه نظر، من هذا لا يسلم هذا كل التسليم للأئمة رحمه الله في هذا التغليط، ولا نقل عنهم أنهم كانوا يغلطون هذه الرواية.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوف غلى في كتب قلعة ثم ركع والأخرى مثلها. وفي لفظ صلى 8 ركعات في 4 سجدات روى ذلك أحمد ومسلم والسبعي وأبو داود.
قال وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في كسوفه قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم ركع. وفي لفظ صلى 8 ركعات في 4 سجدات روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. إذن هذا دليل لما ترجم المصنف في قوله وأربعة، يعني يستدل به من يقول إنه يصلي في صلاة الكسوف 4 ركوعات في الركعة، فتكون 8 ركعات في 4 سجدات. وحديث كما أشار الشيخ المصنف رحمه الله أخرجه مسلم، ولكنه متعقب فيه على مسلم رحمه الله لأنه رواه من رواية حبيب بن ثابت عن طاووس، وحبيب لم يسمع من طاووس، وهو كما يقول الخبيرون بهذا الشأن إن حبيبا هذا معروف للتدليس، وهو لم يصرح بالسماع من طاووس. ولكن على كل حال أخرجه غير مسلم كذلك، أخرجه النسائي وأخرجه أبو داود، وابن حبان لم يصحح هذا الحديث على الرغم من أن ابن حبان رحمه الله هو من المعروفين بالتساقط في التصحيح. على كل حال هو دليل على دليل لمن قال بأن صلاة الكسوف تصلى 4 ركعات في الركعة الواحدة، على معنى أن يكون المجموع 8 ركعات في 4 سجدات.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطور وركع 5 ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطور وركع 5 ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستدل القبلة يدعو حتى انجلى بزورها. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند، وقد روي بأسانيد إحسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع. وفي حديث كبيسة الهلالي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث سلاجين سليتموها من المكتوبة. والأحاديث بذلك كله لأحمد والنسائي، والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهد.
هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول أو من الطول يعني الطوال الطوال وركع 5 ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو وركع 5 ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة إلى آخره. إذن هذا دليل لمن قال بأنها تصلى 5 ركعات في الركعة الواحدة، تصلى 5 ركعات في الركعة الواحدة. وفي الباب أيضا يعني 5 ركعات حديث عن سمرة والنعمان بن بشير، حديث سمرة في مسلم والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة ركوع، لأن هذا صفة أخرى، هذا صفة يعني فكان يكون عندنا
خمس صلوات تصلى أربع ركعات في ركوعين وست ركعات في ركوعين وثمان ركوعات في ركوعين وعشر ركوعات في ركوعين وركعتين في ركوعين. إذا أصبح عندنا خمس صور في صلاة البشر، وصلنا أربع ركعات في ركوعين أي ركعتين في كل ركعة، وهذا هو المشهور والذي عليه الجماهير، وثلاث ركوعات في ركوعين يعني المجموع ست ركعات في أربع سجدات، وأربع ركوعات في كل ركعة يعني ثمان ركعات في المجموع في أربع سجدات، وخمس ركوعات في ركعة يعني عشر ركعات في أربع سجدات، وركعة ركعة في كل ركعة يعني ركوعين في أربع سجدات. ركوعين هي خمس صور. وفي صورة أخرى ستأتي في حديث قميصة، قال وفي حديث قميصة هلالي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. ما معنى هذا الشيء؟ ما معنى صلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة؟
كأحدث صلاة صليتموها من
المكتوبة. فيكون عندنا صورة سادسة.
أحدث يعني أحسن؟
يعني آخر صلاة صليتموها، كما لو كانت المغرب فتصلي على هيئة المغرب، وإذا كانت العشاء على هيئة العشاء، إذا كانت الصبح على هيئة الصبح، هذا معنى أحدث يعني أقرب صلاة صليتموها. إذن تكون هذه صورة سادسة، إذا فيكون صور صلاة الكسوف ست صور. وعلى كل حال كما قلنا الجمع بين هذه الأحاديث هو إن كانت الواقعة واحدة فليس لنا سبيل للترجيح، وإن كان ثبت تعدد الواقعة فيدل على جواز كل ذلك، لأن كثيرا منها ثبت بأحاديث صحاح، ثبت بأحاديث صحاح. إذا نعود للسؤال الذي سألناكم بالأمس، وهو أنه إذا دخل المسبوق والإمام يصلي صلاة الكسوف دخل معه في الركعة الثانية من الركعة الأولى، نحن نقول مثلا أن يصلي أربع ركعات في أربع سجدات، الركعة فيها ركوعان، الركعة فيها ركوعان، فهو أدرك الركعة الأولى لكنه لم يدرك الركوع الأول، أدرك الركوع الثاني، أدرك الركوع الثاني، فكيف يقضيه إذا سلم عليه؟ كيف يقضيه إذا سلم عليه؟ أو يبتدي بالركوع ولا يقضي، هل يقضي أو لا يقضي، وإن كان يقضي فكيف يقضي؟ فهمتم السؤال؟ فهمتم السؤال؟ يعني أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى، أدرك الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل يقضي أو لا يقضي، وإن كان يقضي فكيف يقضي؟
لماذا لا يبتدي بتلك الركعة؟
لا يحصل من جماد الركعة الزائدة،
أه؟
الركوع الزائدة لا يحصل به الجماعة،
لا يحصل به الجماعة
ولا
أو لا يدرك به الركعة
ولا يدرك به الركعة.
نعم، لأن الركعة الثانية ركعة زائدة، الركوعات في الكسوف غير الركعة الأولى زائدة، فهي نافلة لا تدرك بها الركعة، إنما المعتبر الركنية هي الركعة الأولى، الركنية هي للركعة الأولى، فإنما الركعات هذه زوائد، هذه زوائد. ويبدو مثله والله أعلم حينما نعرف أفضلية إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وجاء والإمام يكبر التكبيرات الزوائد التي في العيد، فلا يدرك فضل إدراك تكبيرة الإحرام وإن كان يدرك الركعة. فإذا التكبيرات الركوعات في صلاة الكسوف غير الركعة الأولى تعتبر زوائد، الركعة الأولى في الركعة الركوع الأول في الركعة الأولى هو الركن، والركعة والركوع الثاني هو الركوع الأول في الركعة الثانية، هذا هو الركوع. أما الركوعات الأخرى فهي ركوعات زوائد، يعني إذا لم يدرك المسبوق غيرها فإنها لا يعتد بها، وإنما يأتي بالركن الذي فاته وهو الركوع الأول. مفهوم يا شايف؟
ما كل جهل من القراءة في سنة الحسوب. أنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهل في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجا، وفي لفظ صلى صلاة الخسوف فجهل بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصحه. وفي لفظ قال: فصلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى المصلى فكبر فكبر الناس، ثم قرأ فجهل بالقراءة وأطال القيام. وذكر الحديث رواه أحمد. وعن سمرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يحتمل أنه لم يسمع ببعده، لأن في رواية ممسوقة له: أتينا والمسجد قد امتلأ.
هذا في حكم الجهل في القراءة في صلاة الكسوف، يعني هل هي صلاة سرية أو هي جهرية؟ الأحاديث التي أورد الشيخ يريد أن يستدل بها على أن المشروع هو الجهر في صلاة الكسوف، سواء كان ليلا أو نهارا، وسواء كان كسوف شمس أو كسوف قمر. قال: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجها، يعني أخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، فهو صريح في الجهر، صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، فهو إثبات. وفي لفظ صلى صلاة الخسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصحح. وفي لفظ قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى المصلى فكبر الناس، ثم قرأ فجهر بالقراءة وأعطى القيام، وذكر حديث رواه أحمد. إذن هذه كلها تدل على التصريح، أو فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد سبق معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ فأطال نحوا من سورة البقرة، فقرأ نحو من سورة البقرة، واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر. فقد يحمل على أن ابن عباس كان بعيدا بحيث لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث سمرة، لكن في بعض الطرق العليا ابن عباس قال: صفقت بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، صفقت جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف نشير إلى الخلاف في هذا. وعن سمرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، لا نسمع له فيها صوتا. إذا سمرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحكى بأنه لم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أن يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، ويحتمل أن يكون سمرة بعيد كما أشار الشيخ المصدق رحمه الله، قال: وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده، يعني أن سمرة كان في آخر الصفوف، لأن في رواية مسورة له: وأتينا المسجد وقد امتلأ، يعني كأنه صار في الصفوف المتأخرة بحيث لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم.
و
الخلاف في المسألة، الجمهور على أنه يقرأ جهرا، وهذا هو الصحيح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها صحيح وثابت، وهو المثبت، والمثبت مقدم على النافي، بينما أهل القراءة احتمال نحو، وهي تثبت شيئا زائدا، إثبات الجهر بالقراءة شيء زائد، وحل صحيح، فإذا المثبت مقدم على النافي. أما حيث سبق علمتم الجواب عنه، وهو أنه كان بعيدا فليس فيه دلالة متمحضة على أنه لا يجهر. وهناك من فرق بين الصلاة الليلية والصلاة النهارية فجعل الليلية يجهر فيها، وهذا غالبا لا يكون إلا في خسوف القمر، والنهارية لا يجهر فيها باعتبار أن عموم صلوات النهار لا يجهر فيها. هناك من قال إن الكسوف لا يجهر له، والخسوف يجهر له، خسوف القمر يجهر له، وخسوف الشمس لا يجهر لها، ولكن الصحيح إن شاء الله هو مشروعية الجهر سواء كان لخسوف الشمس أو لخسوف القمر. ثم إنه لم يرد تعيين السور التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أوردها الشيخ في جميع الأمر، وإن كان ورد في بعضها أنه قرأ في، لكن احتاج إلى نظر، قرأ في العنكبوت وفي سورة الروح. فإذا تحصل لنا من هذا أن الصحيح أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء كانت الصلاة نهارية يعني لكسوف الشمس، أو كانت ليلية لخسوف القمر. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضى، وأن يوصلنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا يسأل سؤالا يعني طويلا في صياغته، يقول الجيران في حارتنا الأم والأب طلبوا من الابن أن يطلق امرأته لأن فيها برص ومرض، ولكن اتضح من الأخير أنه ليس فيها برص ولا فيها لأنها كشفت في المستشفى، والآن الأب مصر بالطلاق والخروج من البيت، فتبرع منه إلى يوم الدين، والابن الآخر يساعد الأب في ذلك لأنه يحتمل أن عنده دليل، ودليله هو عمر بن الخطاب لما قال لابنه طلقها، ويا إلى آخره. على كل حال لعله يقابلني هذا، يقابلني بعد الدرس إن شاء الله.
فمعنى قوله تعالى وشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرشها فوقهم يومئذ ثمانية، هذا فيما أخبر الله عز وجل فيما يكون يوم القيامة، فإنه يوم القيامة ينشق السماء كما قال في آية إذا السماء انشقت، ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا، يوم تبدل الأرض والأرض والسماوات والكواكب تتهاوى وتتناثر، وكل هذه الأمور تحت التغييرات وتغيرات بيد الله عز وجل في الكون، في النجوم والكواكب والسماء والأرض، كل ذلك يحصل، بعضها قد يزول وبعضها قد ينشق انشقاقا،
كما قال سبحانه أيضا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، كانت مصبحة أحمر، فهي بالدهان يعني ضعيف متشققة، يعني إذا تشققت لأن الله عز وجل أخبرنا أنه بناها السماء بناها بغير عمل وأنها قوية متماسكة، لكن إذا جاء يوم القيامة فإنه يأذن الله عز وجل أن تنشق وتضعف وتكون واهية يعني ضعيفة، والملك على أرجائها يعني في أرجاء السماء يعني يبدو الله على أقطارها وأطرافها وأركانها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني الذين يحملون العرش، فإن العرش تحمله ملائكة كما أخبر الله عز وجل. قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، الله عز وجل يقول إن من أزواجكم ولم يقل إن أزواجكم، فيوجد في الأزواج صلى الله عليه وسلم أن يكونوا وبالا على صاحبه أو على الزوج، والأزواج هنا يقصد الزوج والزوجة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا يا أيها الذين آمنوا منكم، إن من أزواجكم، والخطاب للرجال والنساء، فلا يظن الرجل أنه فقط الزوجة يجب أن يكون عدوا، ولا أحيانا صلى الله عليه وسلم الزوج قد يكون عدوا لأن الزوجة صالحة، لكن الزوج هو مصدر العداوة، والعداوة هذه المقصود بها عداوة الدين على معنى لا تعين على طاعة الله، الزوج لا يعين على طاعة الله أو الزوجة لا تعين على طاعة الله، فإن من أزواجكم يعني الخطاب للرجال والنساء، فيقال للمرأة قد يقول من زوجك عدو ومن ولدك عدو، ويقال للرجل إن من زوجك عدو وولدك عدو، فلا ينبغي أن تفهم أنها خطاب للرجال وأنه لا تكون عداوة إلا في النساء، في النساء فإن صالحات وهو الخطر من الأزواج، هذا الذي ينبغي أن يفهم. والزوج في اللغة العربية يطلق على الرجل والمرأة، الزوج فيقول هذه زوجي، الرجل يقول المرأة هذه زوجي، والله عز وجل قال لهذا اسكن أنت وزوجك الجنة، فعلى كل حال نعم قد يكون أحد الزوجين مصدر عداوة للآخر، وبخاصة ما يتعلق بعداوة الدين لا يكون معينا على طاعة الله، وقد يكون يفتن الزوج بزوجه سواء كان رجلا أم امرأة، يفتن بحبه، يفتن في التعلق به بحيث يضيع أمور دينه ويضيع مصالحه نتيجة ذلك الشدة من التعلق، وإنما ينبغي الإنسان أن يراقب ربه في المحبة وفي الكرة، يعني الإنسان أحيانا قد لا يميل لزوجه رجلا كان أم امرأة، حتى ولو حصل كراهية ينبغي أن يعدل الإنسان وأن لا يظلم، لا يفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن أحب منها خلقا إن كره منها خلقا أحب فيها خلقا آخر، فينبغي الإنسان حتى وإن لم يجد ميلا قويا أو وجد نوع خصلة أو خصال في زوجه يكرهها فليعلم أن فيها خصالة كثيرة طيبة، ولهذا حينما جاء رجل يستشير سعيد بن المسيب رحمه الله قال إن ابنتي قد كبرت وقد كثر خطابها فمن ترى أزوجها؟ قال زوجها من يخاف الله ويخافه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، وإن أبغضها لم يظلمها، فهذا هو النهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والمسلمة في تعامله مع الأزواج، ولن يعلم الإنسان أولا سوف يجد في صاحبه نقصا وسوف يجد فيه خللا، وطبيعة البشر هي النقص ولا يوجد كمال في البشر، وإنما العاقل هو الذي يوازن بين الصفات ويعرف إذا رأى في زوجه ديانة وأمانة وإن كان فيه كسل أو فيه عدم إدراك كبير للأمور البيتية أو عنده شيء منها، فإن ذات الدين والمحافظة على دينها والرجل المحافظ على دينه والمهتم بقضايا الدين سواء بنفسه في زوجه في أولاده هذا هو أول ما ينبغي وأول ما يجب أن نظر فيه وحرص عليه، ثم تأتي الأمور أخرى وهكذا. وكذلك الأولاد، الأولاد فتنة، قريب مصدر فتنة سواء في حبهم أو في بغضهم. فقد يكون عدو حينما تكون عندك أولاد ولا تعدل بينهم نسأل الله السلامة، فإن هذا فتنة وهذا عداوة، إنما تميز مقام على أمر، فإن هذا عليه وإن شئت في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وقد يكون الفتنة في زيادة حبهم والانشغال بهم عن أمور الدين وأمور العقيدة وأمور الإسلام وإصلاح الناس، شغلتنا أموالنا وأهلنا، صلى الله عليه وسلم، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. ولكن وقد يكون فيهم الصالحون، وقد يكون فيهم الأخيار، وفيهم من يعين على طاعة الله، المال والبنون، زيادة الحياة الدنيا. وإذا مات ابن آدم حر عمله إلى مثلات، وذكر منا ولد صالح يدعو له. وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. ما حكم أكل لحم الحصان؟ يجوز أكل الخيل، الخيل يحل أكلها ويباح أكلها، والقطط لا، قطط لا يجوز أكله ويحرم أكله، القطط وإن كان في مسألة خلاف، لكن الصحيح أنه لا يؤكل. وما هي الموقودة؟ يقول تعالى: حرمت عليكم ميتة والمنخنقة والموقودة والمتردية. الموقودة هي التي المنخنقة هي المخلوقة في حبل أو نحو ذلك، والمتردية للتسقط من جبل تتردى أو تسقط في بئر أو في فتموت حتف عافية، والمقولة أيضا التي تموت حتف عافية، وقد تكون نوع من المخلوقة كذلك. ما حكم الربائب التي في الحجور من نسائكم التي دخلتم بهن غير أن تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وماذا يحل الزواج بهن؟ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإلا تكونوا إلى غيركم. الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، فالرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت فإن بنتها هذه تكون ربيبة له، فيحرم عليه أن يتزوجها ما دام أنه تزوج بأمها، فيحرم عليه أن يتزوج بنته. لكن إذا كان عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فله أن يتزوج البنت إذا لم يدخل بها، مجرد عقد. إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإنه يجوز لها أن ينكح بنتها، لأن الله عز وجل يقول: ورغائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بينما إذا كان البنت بالعكس، لو أنه عقد على البنت ولم يدخل بها ثم طلقها فإن أمها لا تحل، لأنها تصبح أم وأمهات نسائه، فأم المرأة لا يحل نكاحها حتى وإن لم يدخل ببنتها. ولهذا يقول الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قوله: وهو دون قيام الأول، المراد بالأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دولة قبل، أشر إلى هذا بالشرح أمس، ولكن الذي يبدو الله أعلم أنه القيام الأول فقط وليس الذي يليه، إنما أول أول قيام. وسمعت جوابا أن جدة دون مسألة قصر،
وقال الصنعان في باب صلاة المسافر رواه البخاري عن عباس تعليقا بصيغة الجزم من النزول وتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة، قال لا ولكن إلى عسفان أو إلى جدة وإلى الطائف. وقال هذه الأمكنة بين كل واحد من أول وقت أربعة ورود قابل التوريد. هو المعتبر في السفر هو نهاية البنيان من كل جهة، نهاية البنيان بالنسبة لمكة مما يلي جدة، ونهاية البنيان من جدة مما يلي مكة. ومعلوم أن هذا تغير كثيرا، فمكة امتدت كثيرا من جهة جدة، وجدة امتدت كثيرا من جهة مكة، فقربت المسافة جدا. ولأن المحسوب بالمسافة هو من مفارقة البنيان، يعني نهاية بنيان مكة مما يلي جدة، ونهاية بنيان جدة مما يلي مكة، وهذه المسافة قريبة.
جزاك الله خيرا وحبك في الله حمد الله الذي يشتركين وأن يجعلنا بذلك رحمة الله أمام السامعين. يقول: لدي بنت زوجتها مع بنت ابن عمتي إلى أخوين، وفي ليلة الزواج حدث خلاف في الدخول. أول، اتفقوا على دخول الزوجين سواء، ولكن أنا رفضت ذلك وقررت أن كل واحد يأخذ زوجته ويذهب بها دون أن يرى زوجة أخيه، وتم ذلك بفضل الله، ولكن بقيت بعد ذلك سكنوا في شقة سواء يكون على بعض عليه بذلك. ولا يجوز لزوجة الأخ أن تكشف على أخي زوجها فإنه أجنبي منه، أما أن تجلس معه من غير خلوة وتتحدث إليه حديثا ليس حديثا فلا مانع، إذا كان معها زوجها أو معها أحد محارمها من غير خلوة فلا مانع، لكن ملتزمة بالحجاب الشرعي. أما أن تتكشف له وتعتبره كأحد المحارم فإن هذا لا يجوز، لأن أخو الزوج هو الحمل أو من الأحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمل والحمل الموت، فلا يجوز هذا. وعليك أن تنبههم وأن تبصرهم وأن تذكرهم بالله عز وجل، وما فعلته في ليلة الزفاف هذا خير ووفقك الله وأعانك، وأن أحلك أيضا بذلك سلوك مسالك الحكمة بحيث لا يكون السبب لي الشقاق والنفره، ولكن هذا منكر لا يجوز اقراره. ما حكم ذبائح اهل الكتاب اذا كانت هذه الذبائح ذبحت من طريق الصعق الكهربائي؟ الاصل في ذبائح اهل الكتاب هو الحل، ما دام انهم من اهل الكتاب ليسوا شيوعيين ولا دقيين ولا ملاحده ولا بوذيين ولا وثنيين، فالأصل حل ذبائحهم إذا ذبحوا بطريقة شرعية، وهي قطع المريء مجرى النفس ومجرى الطعام، وكذلك أيضا الوجهين والقطع أيضا. الذي يعرفه في موضوع الصعق الكهربائي أو فيما بلغني معرفتي بموجب ما بلغني، لكن لست مختصر ولا مشاهد بعيني، لكن بما بلغني أن الصعق الكهربائي ليس وسيلة للقطع، لا يقتل به، وإنما هو تضرب به البهيمة كالبقرة أو الثور أو ذلك فيغمى عليه إغماء لكنه لا يموت، ويغسلون بذلك حتى لا تكثر حركته، ثم يذبح بالآلة
ويقولون انه لو ترك بعد الصعق ولم يذبح فانه يرجع حيا لانه مدرك الماء يضرب على الدماغ بحيث يصير نوع الماء. هذا الذي بلغني. وان كان غير ذلك او بلغك يقين بحيث انه يقتل قتل دون الخنق بالصعق هذا فلا يحل ولا يجوز. اما اذا كان مجرد الماء ثم يقطع راسه بالاله فانه حينئذ يحل بهذه الطريقه. وسواء كان الذبح من الرقبه من خلف الرقبه او من مقدم الرقبه هذا لا يضر. فصل الراس عن الجسد سواء كان من جهه الحلق او من جهه الرقبه من الخلف. ثم حكم من قال ان القران كتاب هدايه لا كتاب درايه. والعبارات هذه صحيحه. اما انه كتاب هدايه نعم، اما لا ليس كتاب درايه. هو لم يدري ولا عرف عن الدرايه ولا، فهو كتاب انزله الله عز وجل هدايه وانزله بيانا وحجه من الله على خلقه. وامر نبينا صلى الله عليه وسلم بان يبين للناس ما نزل اليه. وكتاب يخرج الله به من شاء من عباده من الظلمات الى النور وهو كتاب هدايه وكتاب درايه وكتاب علم وكتاب حق. هذه عبارات تلاعب بها الفاظ لا ينبغي ابدا ان تروي بها المسلمين. اذا حدث الكسوف او الكسوف وراته بعض البلدان فهل لمن سمع بالكسوف او الكسوف ولم يرى صلاة أم لا؟ لا، إنما سبب الصلاة هو حصول الكسوف أو الكسوف. فإذا لم يحصل في بلدكم فلا صلاة، وإنما هو لمن حصل عنده. والله ما صلى قراءة هذا القرآن.
الآن خط عالم.
نعم
خط عالم مش عارف.
لكني ما أعرف القرآن.
هذا جواب الطالع
ثم رجل وعين في أخوان 53 عيال عمي عيال وأنا رجل من حاج ومعي قتل وبعد أجبروني على زواج بنتي أنا غير رضاي ورضا أمها وغير رضا بنتي وكيف أنا نفسي حيث أني وإياهم تركة وكيف أنا نفسي وزوجتني وذلك هارون
من
أمرة من جدة وفك الإحرام بعد ساعة دون أن يتركه ومخطئ بهذا ومصيب علي أن يلبس ملابس الإحرام وأن يتم عورته لأنه ليس إليه أن يفك الإحرام. إنما لا ينفك الإحرام إلا بالتحلل من العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا أو حقا. أن رجل متزوج أطل ذات يوم عن المسافر فرأى زوجتي أننا في بيت أهلها أنا لم أرد أن يذهب فأحرمت الطلاق فقصد المنع من الذهاب. وسؤالي ما حكم تحريم الطلاق إذا كان قصدك التحريم ومنعها من الذهاب وليس قصدك إيقاع الطلاق فتكثر كفارة يمين تصوم 10 أيام تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرق طلاق فإلا أن تجد تصوم 3 أيام
فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. متى تحمل سمعت حديثا وإذا طغى ماء الرجل على ماء المرأة كان ماء الرجل ذكر وإذا طغى ماء المرأة على ماء الرجل أنثى هذا لا صحيح وإذا كان صحيح المقصود به تحديث عن النص يعتمد على شهوة الرجل والمرأة أما أنه تحديث شبع على الأمر والأبناء تحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله اليهود سأل عدة أسئلة وكان منها هذا متى يكون المولود ذكرا ومتى يكون أنثى قال إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أصبح ذكرا بإذن الله وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل صار أنثى بإذن الله والمقصود بهذا والله أعلم على معنى في الدراسات الحديثة يميزون بين ما الرجل وما الأنثى بعيد أنه نوع من التقسيم للجينات الموجودة